الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الشرح الممتع على زاد المستقنع العلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة في كتاب الصلاة، قال: وهنا سؤال، هل يجوز أن يقرأ الإنسان بالسورة في الركعتين بمعنى أن يكررها مرتين؟ الجواب: نعم، ولا بأس بذلك، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ إذا زلزلت في الركعتين جميعا كررها. لكن قد يقول قائل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن هذا يقال فيه من باب الجواز أو من باب السنية؟ أقول: نعم، ولا بأس بذلك، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ إذا زلزلت فركعتين جميعا كررها. فنقول هذا لبيان الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حث على ذلك ولا طلبه من الأمة ولا كرره. وفرق بين أن يقال هذا جائز وهذا مسنون، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان إذا قرأ سورة الإخلاص مع قراءته، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن ذلك فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال: فإن الله أحبك أو قد أحبك كما أحببتها وكما قال صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا حث على ذلك، فدل هذا على أنه مستحب، على أنه جائز، ولا يدخل في حد المستحب المطلوب المشروع، إنما يدل هذا على الجواز. نعم.
قال: الجواب: نعم، ولا بأس بذلك. قال: لكن قد يقول قائل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم نسي، لأن من عادته أنه لا يكرر السورة. والجواب عن هذا أن يقال: احتمال النسي،
لأن من عادته أنه لا يكرر السورة، فلعل نسي، يقول لعل النبي نسي فقرأ. وهذا وارد، مثلا في الإنسان قد يقرأ السورة مثلا في أول ركعة ثم يعود فيقرأ في الركعة الثانية مثلا. نعم. قال:
احتمال النسيان وارد، ولكن احتمال التشريع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها تشريعا للأمة ليبين أن ذلك جائز،
ولو يرجح. كان نسيانا لسأل عنه الصحابة ولا بان الأمر، لأن هذا متعلق بالتشريع، يعني أنه مثلا لا يكون الأمر جائزا والنبي فعل نسيانا، أين ما يدل على ذلك؟ إنما سكوت النبي عن البيان وسكوت الصحابة عن التذكير يدل على أنه ليس نسيانا، لأن هذا أمر يتعلق بتشريع. لأن قائل هذا يريد أن يقول بأن هذا لا يجوز وإنما فعله نبي نسيانا. طالما أنه لا يجوز، كيف لا يظهر أنه لا يجوز؟ كيف؟ النبي سلم من ركعتي ولم يذكر صلى الله عليه وسلم، ولم يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم من ركعتي. طيب، الصحابة سكتوا وانتهت القصة ومضت، وكانت في صلاة رباعية في حديث أبي هريرة في الصحيحين إحدى صلاتي العشي. لا، إنما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو اليدين ولم يكن مشهورا في الصحابة، يعني ما سأله أبو بكر ولا سأل عمر ولا سأل عثمان ولا علي ولا طلحة، ولكن وفق الله من يسأل. فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لأن النبي كان محل نزول الوحي، فلهذا هاب الصحابة أن يسألوه. لماذا؟ لأنه ليس هذا بالخطأ المحض، لو في غير النبي لقلنا هذا خطأ محض، نسيان محض، فنذكره لأنه ليس محل نزول وحي. أما الصحابة رضوان الله عليهم لما صلوا خلف النبي هذا محل نزول الوحي، ولهذا ماذا قال ذو اليدين؟ أنسيت أم قصرت؟ هذا نسيان ولا الصلاة قصرت؟ فقال النبي: ما نسيت ولا قصرت. فذكر للنبي ذلك. فالشاهد أن النبي ينبه على هذه الأشياء، وينبه على مثل هذه الأشياء لو وقعت نسيانا، لو وقعت نسيانا ينبه على هذه الأشياء. نعم.
ولكن احتمال التشريع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها تشريعا للأمة ليبين أن ذلك جائز، يرجح على احتمال النسيان، لأن الأصل في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام التشريع، وأنه لو كان ناسيا لنبه عليه. وهذا الأخير أي أن ذلك من باب التشريع أحوط وأقرب إلى الصواب.
بل هو الصواب، لا يقال أحوط وأقرب، بل هو الصواب. لماذا؟ لأن هذا لو لم يكن تشريعا، لو لم يكن تشريعا لكان خطأ، لكان خطأ. فإن قلنا لا لا ما هو بخطأ هذا جائز، نقول إذن لماذا تقول إذن نسي؟ لماذا قلنا نسي؟ لكن نقول هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم طلبه شرعة تشريعا مطلقا دل عليه، لا يبقى هذا دل على الجواز، يبقى هذا دال على الجواز وليس الاستحباب، لأن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أما أن يقال هذا احتمال النسيان وارد، لا ليس يرد هنا، ليس يرد. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي فيما يتعلق بالعبادة ذكر صلى الله عليه وسلم، وكان ينبه على هذه الطوارئ في الحديث الصحيح لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلع نعليه في الصلاة، خلع الصحابة نعاله، سأل النبي على ما تفعلون هذا؟ لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن بهما أذن الحديث. إذن النبي سأل عما صنعوا في النسيان، ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون. فهذا لا يقال في احتمال النسيان لأنه متعلق بالتشريع، وإذا ما نقول هذا دال على الجواز. نعم.
تتمة في تنكيس السور والآيات والكلمات والحروف. أما تنكيس الحروف بمعنى أن تكون الكلمة مشتملة على ثلاثة أحرف فيبدأها الإنسان من آخرها مثلا، فهذا لا شك في تحريمه، وأن الصلاة تبطل به لأنه أخرج القرآن عن الوجه الذي تكلم الله به، كما أن الغالب أن المعنى يختلف اختلافا كبيرا. وأما تنكيس الكلمات أن يبدأ بكلمة قبل الأخرى مثل أن يقول،
طبعا يعني هذا كأنه افتراض للتقسيم، تنكيس صور، تنكيس آيات، تنكيس كلمات، هيبقى إيه؟ هيبقى الحروف، كأن تتمة التقسيم. وإلا ما نظن أن أحدا ينكس الأحرف في ذات الكلمة، في ذات الكلمة، وإنما هذا كأن تتمة للتقسيم حتى نعرف حكم كل واحد. نعم. يمكن يأتي واحد يعني يستهزئ، وطبعا المستهزئ هذا كافر أصلا. نعم نعم. ماله؟ لا، أنت ننبه عن المنابر، مسألة قراءة القرآن على الموسيقى دي ننبه عن المنابر طبعا. وما تقول هذه ظاهرة في الناس، أو الناس سينكرونها ويستقبحونها بتعظيم من القرآن أيا كانت الطائفة أو الفرقة، فكل يتفق على تعظيم مثلا القرآن أو شيء. لا، ينبه لا تحسن الظن بكل الناس في باب البدع والجهالات، فإن من الناس كما يقال لكل ساقطة لاقطة، وكل شيء هتجد من يستصيغه ويمشي وراءه ويعتقد ويظن أن هذا يعني لا إشكال فيه. فلابد من التنبيه، لابد من التنبيه، وأن هذا والعياذ بالله كفر والعياذ بالله، هذا استهزاء بالقرآن الكريم. نعم.
وأما تنكيس الكلمات أن يبدأ بكلمة قبل الأخرى مثل أن يقول الحمد لرب العالمين، الله الرحمن الرحيم، فهذا أيضا محرم بلا شك، لأنه إخراج لكلام الله عن الوجه الذي تكلم الله به وتبطل به الصلاة.
وأيضا هذا صعب أن يوجد، يبقى الكلمات الحروف هذا صعب. نعم.
وأما تنكيس الآيات أيضا فمحرم على القول الراجح، لأن ترتيب الآيات توقيفي، ومعنى توقيفي أنه يتوقف فيه على ما ورد به الشرع، ولهذا تجد أحيانا بعض الآيات بين آيات لا يظهر لك تعلقها بها أو مقدما على ما سبقه في النزول مما يدل على أن الأمر توقيفي، مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية الأولى سابقة بالقراءة والثانية
الأولى سابقة بالقراءة في ربع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين في أولها، ثم تأتي الأخرى بعدها، والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. نعم. والثانية
أسبق نزولا، ولو كان الترتيب غير توقيفي لكان على حسب النزول.
نعم. فتكون الثانية هذه منسوخة، وهذا قول الكثير أنها منسوخة به، والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، وليس حولا، فالمرأة باتفاق تتربص 14 و10 إذا مات زوجها. كل امرأة مات عنها زوجها سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل. والبعض قال لا، هذا ليس من باب نسخ، بل هي 14 و10، والزيادة على ذلك من باب تطيب الخاطر وغير ذلك. هذا كلام الشنقيطي كده. نعم.
ومثال الأول قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الآية. فإن هاتين الآيتين كانتا بين آيات المعتدات، وهذا دليل على أن ترتيب الآيات توقيفي.
نعم، يعني أن هذه أمر بالحفاظ على الصلاة، ثم هي بين آيات المعتدات، والأصل أن الآيات ذات الموضوع الواحد تتتابع، لكن كون هذه تدخل في وسط هذه، ومثل ما أخذنا في التفسير اليوم في سورة العنكبوت أنه فصل بين الحديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بآيات، فلولا أن الآيات توقيفي، لولا أن الآيات ترتيبها توقيفي ما دخلت هذه الآيات بين آيات الموضوعات الموضوع الواحد، فدل هذا على أن ترتيب توقيفي. وهذا مما لا أعلم فيه نزاعا، يعني الإجماع منقول على أن ترتيب الآيات توقفي، ولا يجوز لواحد أن يقدم آية على آية. أما ترتيب الصور ففيه نزاع، هل ترتيب الصور توقفي أم لا، ترتيب الصور توقفي أم لا. والذي يتعين القول به حتى ولو قلنا بأنه ليس توقفيا، فبعد مصحف عثمان واتفاق الأمة على ترتيب الصور في المصحف الذي أجمعت الأمة عليه، لا ينبغي أن نقدم صورة على صور، فهذا حصل بالإجماع. فمصحف عثمان فيما يتعلق بالصور هذا ترتيبه حصل بالإجماع. أما في الأصل هل الترتيب توقيفي أم لا، فالبعض يقول ليس بتوقيفي، على اعتبار على ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وقرأ بالليل قرأ البقرة ثم استفتح النساء ثم قرأ آل عمران، والذي يترجح أنه توقيفي أيضا. وأما هذه فكانت قبل العرضة الأخيرة، ثم العرضة الأخيرة على ما كان عليه مصحف عثمان، فإن الله عز وجل وفق الأمة إلى أن ترتب المصحف على صفة العرضة الأخيرة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فقد عرض جبريل المصحف مرتين في العام الذي توفى فيه صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر أنه ترتيبي في الآيات باتفاق، وأيضا أن الاتفاق وإن البعض نزع في هذا بين الصور كذلك. وعلى هذا لم يجعل الصحابة هذا الترتيب اجتهاديا، وإنما جعلوه توقفيا، وهذا الله عز وجل الأمة لما كان عليه عرض المصحف في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ابن قاسم في ترتيب الصور والآيات. ها اقرأ.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال الأكثرون هذه الآيات منسوخة بالتي قبلها، وهي قوله
اللي هي الذين يتوفون منكم. نعم.
وهي قوله يتربصن بأنفسهن 14 و10.
ومعروف الناسخ هذا يأتي بعد المنسوخ ولا قبله؟ يأتي بعد، لأنه رفع للحكم الثابت بدليل سابق، يبقى هنا الناسخ يكون بعد المنسوخ. طيب في ترتيب المصحف والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا، ليه الناسخ هذه ها في الترتيب قبل المنسوخ ولا لا؟ على القول قول الجماهير بالناسخ قبل، يبقى دليل على أن ترتيب الآيات واجب، إذ لو كان كذلك لرتبت بعد. طيب ها.
قال رحمه الله تعالى قال البخاري وساق بسنده عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان والذين توفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لو أغير شيئا منه من مكانه. ومعنى هذا الإشكال الذي قال ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة أشهر فما الحكمة في إبقائها أو في إبقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها
أثبتها. عثمان وجد في مصحف إيه؟ وكان في جمع قبل عثمان؟ أي في جمع قبل عثمان في زمان الصديق رضي الله عنه كان في جمع. نعم قال بس لم يكن جمعا عاما، يعني ما وزع، كان مكان مازال الصحابة، هذا عنده مصحف وهذا عنده مصحف وهذا كذا كذا، كان مازال قراءة الصحابة، لكن جمع من أجل أن يضيع من القرآن شيء. فلما جاءوا بقى الجمع الأكبر، لما قيل لعثمان رضي الله عنه في إمرته أدرك الأمة، فإذا الأمة قد اختلفت وصار بعضهم ربما يعارض بعضا بقوة وكذا، فقال أدرك الأمة، فهنا جمع الأمة على هذا المصحف بعد الاستئناس بالمصحف السابق أيضا. فكان الأول يعتبر جمع حفظ، إنما هذا الجمع الذي وزعه ونسخ من هذا المصحف نسخا وزعها على الأمصار الكبيرة وأمر بحرق ما عداه حتى لا يكون عند المسلمين إلا مصحف واحد. وكان هذا من فضائل عثمان رضي الله عنه، فلأن يجمع الأمة على حرف أولى من أن تختلف الأمة مع باقي الأحرف، فهذا جائز، جائز أن الأمة تقرأ بحرف ولا يقال هذا راح من القرآن كذا، ما راح من القرآن شيء، هذه أحرف القراءة بس، إنما الآيات هي الآيات والصور هي الصور، لا حذفت آية ولا راحت آية ولا أي شيء من هذا، بل الصحابة اتفقوا على أن هذا، لكن هذه في القراءة مثل الآن إحنا مثلا مع أن هذا قيل هو حرف واحد مصحف عثمان، والقراءات هذه طبعا القراءات السبع غير الأحرف السبع، فقيل هذا كله على حرف واحد، هذه القراءات كلها. فالآن حينما نقول قراءة عاصم أو قراءة ورشة أو قراءة عاصم أو قراءة حمزة أو قراءة كذا، قد يترك الإنسان القراءة، بل وعلى هذا فتاوى العلماء، إذا كان هذه القراءة مهجورة في هذا البلد، يعني أنا لا أتي الآن أقرأ في الصلاة بحمزة مثلا، قراءة حمزة مثلا، فإن هذا يكون مستغربا عند الناس، أو بقراءة السوسي فإن هذا يكون مستغربا عند الناس، فلا أشوش على الناس، يظن الناس أن هذا قرآن آخر. طيب حينما أترك الوجه هذا وأقرأ بوجه سائد عندي، في إشكال؟ هل يقال هذا ترك للقرآن؟ أبدا. فجمع الناس على حرف أولى من اختلاف الناس مع بقاء هذه الأحرف، فكان هذا تيسيرا في أول النزول. وقيل أيضا العرض الأخيرة توافقت مع مصحف عثمان، هذا توافقت وهذا الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال:
قال: وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم فكان المتوفى عنها زوجها نفقتها وسقناها في الدار سنة فنسختها آية المواريث فجعل لهن ربع أو الثمن مما ترك الزوج. ثم قال: وروي عن أبي موسى وساق بسنده، وروي عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني والربيع بن أنس أنها منسوخة. وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله بعد: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال: ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. قال: وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان قالوا: نسختها أربعة أشهر وعشرة.
نسختها؟ نعم.
أربعة أشهر وعشرة.
نعم.
قال: وروي عن سعيد بن المسيب قال: نسختها التي في الأحزاب: يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن قلت وروي عن مقاتل قتادة أنها منسوخة بأت المواريث. وقال البخاري وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والذين توفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ما تعني لحول غير إخراج. قال جعل الله لها تمام السنة 7 أشهر و20 ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت.
أعد هذا عن أبي نجيح.
قال عن أبي نجيح عن مجاهد والذين توفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال جعل الله لها تمام السنة 7 أشهر و20 ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء وقال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. ثم أسند البخاري على ابن عباس رضي الله عنهما مثل ما تقدم عنه. قال فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة أشهر وعشرة وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوساطة.
وقال ابن كثير
فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة أشهر وعشرة وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوساطة بالزوجات أن يمكن من السكن في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترن ذلك. ولهذا قال وصية لأزواجهم أن يوصيكم الله بهن وصية كقوله يوصيكم الله في أولادكم الآية. وقال وصية من الله وقيل إنما انتصب على معنى فلتوصوا بهن وصية. وقرأ آخرون بالرفع وصية على معنى كتب عليكم.
طيب شوف الشنقيطي ذكر
ابن قاسم
نعم
ابن قاسم في
الترتيب. طيب القرطبي
قال القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ذهب جماعة من المفسرين في تأويل هذه الآية أن المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى عنها حولا وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها. ثم نسخ الحول بالأربعة أشهر والعشر ونسخت النفقة بالربع والثمن في سورة النساء. قاله ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد والربيع. وفي السكنة خلاف للعلماء. روى البخاري عن ابن الزبير قال قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها. قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. وقال الطبري عن مجاهد إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها والعدة
هذا القول الثاني نعم محكمة لا نسخ فيها نعم.
والعدة كانت قد ثبتت 4 أشهر و10 ثم جعل الله لهن وصية منه سكنى 7 أشهر و20 ليلة.
يبقى هذه ليس داخلة في العدة إنما هذه زائدة. العدة 4 أشهر و10 ثم هذه زائدة وصية إن شاءت بقيت وإن شاءت خرجت نعم.
فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله عز وجل غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم. قال ابن عطية وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه إلا ما قوله الطبري مجاهدا رحمهم الله تعالى. وفي ذلك نظر على الطبري. وقال القاضي عياض والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن عدتها 4 أشهر و10. قال غيره معنى قوله
والقول الثاني لا يخالف القول الثاني نعم محكمة لا يخالف أن عدة 4 أشهر و10 لكن الزيادة هذه وصية وليست عدة. فهذه إذا شاءت المرأة أن تبقى في بيت الزوج تطيبا لخاطرها فحينئذ لا تكون هذه منسوخة للثانية هذه للوصية نعم.
قال غيره معنى قوله وصية أي من الله تعالى تجب على النساء بعد وفاة الزوج بلزوم البيوت سنة ثم نسخة. قلت ما ذكره الطبري عن مجاهد صحيح ثابت. خرج البخاري قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عن عند أهل زوجها واجبة. فأنزل الله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا إلى قوله من معروف قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم. إلا أن القول الأول أظهر لقوله عليه السلام إنما هي 24 وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة عند رأس الحول الحديث.
وهذا هو الذي عليه الصحابة رضوان الله عليه لما نوقش عثمان رضي الله عنه في هذا فأقر مسألة النسخ وقال يا ابن أخي هذه هكذا قرأته ووجدته لما قيله علامة وضعتها أو كذا فدل هذا على إقرار بالنسخ. هذا هو المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم
وهذا
نعم ابن الجوزي لخص. نعم
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر علماء التفسير أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات أحدهم مكثت زوجته في بيته حول ينفق عليها من ميراثه فإذا تم الحول خرجت إلى باب بيتها ومعها بعرة فرمت بها كلبا وخرجت بذلك من عدتها. وكان معنى رميها بالبعرة أنها تقول مكثي بعد وفاة زوجي أهون عندي من هذه البعرة. ثم جاء الإسلام فأقرهم على ما كانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية ثم نسخ ذلك بالآية المتقدمة في نظم القرآن على هذه الآية وهي قوله تعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها من ميراثه.
ونسخ
الأمر بالوصية لها بما فرض لها من ميراثه.
تمام يعني ما جاء من وصية هذه نسخة بالإيه بيات المواريث. بيات المواريث
السعدي قال قال وأكثر المفسرين أن هذه الآية منسوخة بما قبلها وهي قوله والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وقيل لم تنسخها بل الآية الأولى دلت على أن 14 واجبة وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج ومراعاة للزوجة. والدليل على أنه مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجنا قبل تكميل الحول فلو كان لزوم المسكن واجبا لم ينف الحرج عنهم.
نعم والأول أظهر لأن كما قلنا هذا تفسير الصحابة وأقروا هذه منسوخة وقصدوا الحول وأما آية المواريث فقد بينت وأوضحت حق المرأة في ذلك وأن المرأة تثب في زوجها وتنفق على نفسها من مالها. نعم أيها أيمن مصحف قل ستة كم قل ستة زعل سائر الأمصار الكبار قل ستة 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 مصاحف
ابن قاسم في الترتيب. أيوة
في ترتيب
قال ابن قاسم في مقدمة في أصول التفسير وترتيب الآيات بالنص والسور بالاجتهاد قال في الحاشية أي وترتيب الآيات القرآنية بالنص إجماعا حكاه غير واحد وجزم بأنه واقع بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف بين المسلمين.
نعم
ودلت السنة على
ترتيب الآيات هذه ما فيها خلاف. نعم
ودلت السنة على ذلك فإنه قد ثبت من قراءته صورا في صلواته وثبت من قوله ضعوا هذه الآية في موضع كذا من هذه السورة وقوله في آية الصيف التي في آخر سورة النساء وخواتيم سورة البقرة وعشر آيات من أول سورة الكهف ومن آخرها وغير ذلك مما يدل على أن ترتيب الآيات عنه صلى الله عليه وسلم توقيفي. وما كان الصحابة رضي الله عنهم ليرتبوا ترتيبا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على خلافه. ونقل كلام طويل في مسألة الترتيب
لا حقيقة الصور بقى الآيات.
وقال القاضي ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم والذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخ ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله ورتبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من آي السور لم يقدم من ذلك مؤخر ولا أخر مقدم.
وأن الترتيب آخر شيء
قال من لم يقدم من ذلك مؤخر ولا أخر مقدم
قبلها؟ الصور قبل الصور.
قال وقال القاضي: ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم، والذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخ ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان، وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه، وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله ورتبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من آي السور، لم يقدم من ذلك مؤخر ولا أخر مقدم، وأن الأمة ضبطت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيب آي كل سورة ومواضعها كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة، وكذا قال البغوي وغيره، وأنه ثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وأنه حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب،
وأنه
حصل اليقين
وأنه قبلها، وأنه
قال فإن القرآن مكتوب،
ما ترجعش من الإنسان، ها قبلها السطر قبلها.
قال وأنه ثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه، فإن القرآن مكتوب.
هذا نقول هذا في الجمع الأول، كان في الجمع الأول في جمع أبي بكر الصديق كان السعي في جمع بحيث لا يبقى منه آية خارج، ولهذا جمعوه من الأماكن ومن الأوراق ومن سعف النخيل ومن إلى آخره، فجمعوه في المصحف فلم يضع منه شيء. لما استحر القتل في القراء وجاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه وأشار عليه بالجمع، فكان هذا ثقيلا على الصديق رضي الله عنه لأنه كان وقافا، فما زال عمر بأبي بكر رضي الله عنه حتى شرح الله صدر أبي بكر لامرأة عمر فجمع المصحف. أما مصحف عثمان رضي الله عنه فكان له ترتيب يعني آخر وطريقة أخرى، ليس فقط في مسألة مجرد الجمع وإنما كذلك الترتيب وعلى هذا النسق، وهذا الترتيب وفقت إليه الأمة، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ ولا على ضلالة، وفقت إليه الأمة بما يوافق العرضة الأخيرة سواء في ترتيب الآيات وهذا توقيفي أو في ترتيب السور وهو توقيفي أيضا على الصحيح. وإذا قيل بأن ترتيب الآية التوقيفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ضعوا هذه الآية في كذا في محل كذا، فكذلك ترتيب الصور، فإن النبي جمع بين الصور، فكان يقول مثلا صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ بين الصور المتقارنة وكذا بين هذه وتلك فيرتب هذه على الأخرى، فهذا أيضا ترتيب يناسب العرضة الأخيرة ووفقت لأمة وأجمعت عليه. طيب حتى ولو قلنا بأن هذا اجتهادي فنقول اجتهادهم الذي أجمعوا عليه هو هذا، فهل يقال بعد ذلك المسألة اجتهادية بعد جمعهم وعلى هذا الترتيب؟ يعني لو جئنا نطبع مصحفا الآن هل لنا أن نتصرف في ترتيب المصحف؟ بل ولا في خطه، لا في خطه ولا في ترتيبه الصور ولا في أي تغيير. لو أن الأمة أرادت أن ترسم الرسم الإملائي فتمنع، لو أن الأمة أرادت أن تطبع بتقديم صورة على صورة فتمنع. هذا المصحف هو الذي يوافق العرض الأخيرة وهو الذي أجمعت عليه الأمة. نعم.
فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وأنه حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب عن تلاوته صلى الله عليه وسلم ومما طيب أجمع الصحابة.
وإذا كان كذلك في الآيات فكذلك في الصور. نعم.
ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف، فإن عثمان رضي الله عنه أمرهم أن يتابعوا الطوال فجعلت الأنفال والتوبة فيها، ولم يفصل بينهما بالبسملة، ولما قيل له قال كانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها، ولم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال.
طب الأمة أجمعت على هذا؟ أجمعت، ولهذا لا ينبغي أن تضع بسم الله الرحمن الرحيم قبل سورة التوبة، الأمة أجمعت على هذا. نعم.
قال ولا يمتنع أن يكون بعض السور توقيفيا علم ترتيبه في حياته صلى الله عليه وسلم.
علم ترتيبه في حياته لا يدل على أن غيره ليس بتوقيفي. طيب ثم إنه قد اتفقت الأمة على هذا الوضع فارتفع الإشكال، والأمة هديت إلى ما وافق عرضة الأخير. طيب غيره، شوف ترتيب الصور، ها اقرأ ترتيب الصور، ها الآيات مجمع عليه
قلب
والصور كما قلنا مجمع عليه أيضا، حتى لو قيل بأنها كانت في أول الأمر كذا، لكن نقول وفقت العرض الأخيرة وهديت الأمة إلى ذلك، ولا يجوز أن نطبع المصحف على خلاف هذا. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما ترتيب الصور فمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه.
تمام.
ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتبا آياته، فإن نكسه أخطأ خطأ كبيرا. وأما ترتيب الصور فمستحب اقتداء بعثمان رضي الله عنهم، والأولى إذا قرأ أن يقرأ متواليا كما قرأ عليه
يعني
الصلاة والسلام.
ده في التلاوة، يعني يقصد في التلاوة أنه مستحب. مستحب. نعم.
كما قرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، وطارة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، فإن فرق جاز كما صح أن الرسول.
جاء في أثر ابن سعود: إني لا أعلم الصور التي كان يقرر النبي صلى الله عليه وسلم بينها. نعم.
وإن فرق فجاز كما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيد بقاف واقتربت.
هذا في التلاوة ما في مشكلة، في التلاوة الأفضل والأولى أن ترتب، فتجعل مقدم مقدما وآخر مخر الأولى، إنما لو عكست لا إشكال. هذا في التلاوة الأمر واسع، لكن المستحب أن ترتب. لكن نحن نتكلم الآن ترتيب الصور في المصحف توقفي أو اجتهادي للأمة أن تخالف. الجواب: سواء قلت هذا في الأصل توقيفي أو غير توقيفي، فإن بعد جمع عثمان صار توقيفي. نعم.
وإن قدم بعض الصور على بعض.
نعم، إحنا ما لا نتكلم عن التلاوة، عايزين ها ها إيه أعطي العثيمين. ها
قال العلامة العثيمين رحمه الله في سؤال: صور القرآن الكريم لم تكتب بالترتيب الذي نزلت به، فما هي الأسباب؟ فأجاب الشيخ قال: هذا صادر عن اجتهاد من الصحابة رضي الله عنه، ولا أعرف لذلك سببا إلا أنه صدر عن اجتهاد منه، فإما أن يكون بتوقيف من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون عن اجتهاد مجرد، لأن صور القرآن ترتيب بعضها فوق بعضها توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يقرأ مثلا سورة سبح والغاشية في صلاة الجمعة، وكما كان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين، فمثل هذا رتبه النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك أشياء اجتهادية من الصحابة رضي الله عنهم في ترتيب الصور.
أي لا يقال اجتهادية، إنما ده اللي ورد به النص. بالعكس، ده هذا دليل أن ترتيب الصور توقيف، وأن الصحابة أعلم بهذا، الصحابة أعلم، لكن ليس باللازم أن تثبت به الرواية، فإن الرواية ثبتت بصور دليل على أن هذه الصور مرتبة وهكذا فعلها الصحابة رضوان الله عليهم، فيكون هذا الترتيب على موفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم، هذا توقيفي، وهم أدرى بذلك وأعلموا بذلك. ولو لم يأتي في المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه قبل هذه وقرأ هذه قبل هذه، لكن لما اتفق الصحابة على هذا دل على أن هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما وافق العرضة الأخيرة. نعم.
شيخ الإسلام.
شيخ الإسلام. نعم.
قال ابن مفلح في كتاب الفروع: وعند شيخنا ترتيب الآيات واجب، لأن ترتيبها بالنص وترتيب الصور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية، قال شيخنا: فيجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة.
وكذا في الكتابة ليس بصحيح، تلاوة نعم، أما في الكتابة فليس بصحيح. نعم.
قال: ولهذا تنوعت.
إذا أكتب في دفتري أنا، هذا ما في مشكلة، في دفتري أنا أكتب ما في مشكلة، إنما نطبع المصحف على خلاف هذا لا يجوز. نعم.
ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على أيوة. المصحف في زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها.
طب هذه السنة هذه ما في مشكلة، نستطيع أن احنا نستريح ونقول هذه، وأن الأمة اتفقت على هذا، لكن الأمة حينما توفق لهذا هل وفقت لهذا بدليل؟ قطعا وفقت لهذا بدليل، وفقت لهذا بدليل إما سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي وافق العرضة الأخيرة واطلع على هذا، أو اتفقوا على هذا الوضع فيكون إجماعا، هذا يكون إجماعا، هذا إجماع منهم لا تجوز مخالفته، فإن شئت رفعته إلى علم الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا سمعوا النبي، وإن شئت اعتبرت الإجماع. هذا أو ذاك يثبت أن هذا الترتيب توقيفي بالنسبة لنا، فلا يجوز بعد جامع عثمان رضي الله عنه أن نطبع المصحف على خلاف هذا الترتيب في الصور. وكما قلنا هذا الذي وفقت الأمة، لأن جبريل لما عرض عرض مرتين في سنة، عرض بترتيب، عرضه بترتيب، عرض بترتيب، لأن النبي مات بعد أشهر، يعني رمضان مات النبي صلى الله عليه وسلم في العودة من الحج، هذا كان قريب أشهر، فهذا الذي يوافق العرضة الأخيرة. نعم
نعم. الأنباري
اقرأ.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة: وقال جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية ترتيب السور بالاجتهاد من الصحابة. وذكر كلام شيخ الإسلام الذين قضى
عنه. ابن الأنباري قال:
كما قلنا ده ما يعارض اجتهاد، يعني أن الصحابة اجتهدوا في ذلك فصار إجماعا بعد اجتهادها، مش اختلفوا، مش الصحابة اختلفوا، وده اسمه اجتهاد الصحابة ولا اجتهاد الصحابي؟ طيب والاجتهاد هذا مجمع عليه، يبقى لا يجوز مخالفته. فكلمة اجتهاد لا تعني خلافا. نعم.
قال ابن الأنباري: أنزل الله القرآن كله للسماء الدنيا ثم فرقه في 24 سنة، فكانت السور تنزل لأمر يحدث والآية جوابا لمستخبر، ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة، فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف.
تمام.
كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام.
فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن.
نعم، ولهذا نجد أيضا التناسب بين الصور، العلماء صنفوا في التناسب بين الآيات والتناسب بين الصور، مما يدل على توقيف. نعم. على كل حال كأمر عملي، عملي كأمر عملي لا ينبغي أن يكون فيه خلاف بعد جمع الصحابة على هذا. قلت هذا باجتهاد الصحابة، قلت هذا الاجتهاد المبني على ماذا؟ على معرفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بلازم أن يأتي مرفوع في هذا. وبعدما اتفقوا على هذا الترتيب لا يجوز التقديم ولا التأخير، ولا طباعة المصحف على خلاف هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه صار إن لم يكن توقفيا عن رسول الله، وهذا الصحيح، فهو توقفي عن صحابة رسول الله وقد أجمعوا عليه. أما التلاوة فالأمر في ذلك واسع، السنة أن تقرأ مرتبا بين الصور، هذه التلاوة، ولو خالفت وقرأت هذه قبل تلك فلا بأس. ويستأنس ذلك بالصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم استفتح النساء ثم استفتح آل عمران. نعم نعم. لا، ليس باللازم، قد يكون قول الأحناف وكذا وقول أبي حنيفة، وقد يكون قول في المذهب لك ومشهور، وقد لا يكون قول الإمام، في وجد أقوال في المذهب ليست هي قول الإمام بل هي على حسب أصول الإمام. نعم.
التنكيس في الآيات الشيخ من باب الاختبار.
نعم.
التنكيس في الآيات من باب الاختبار.
من باب الاختبار الأمر واسع، باب الاختبار الأمر فيه واسع، كما تجد في الكلمات والوقف يعني الغير جائز، فأن توقف في الاختبار إذا أردت أن تختبر القارئ في الوقوف مثلا على حرف ما لتعرف كيف يقف، الأمر في الاختبار واسع، سواء بين الصور أو بين آيات أو فئات أو في كلمات، إنما في فرق بين هذا وبين التعبد بالتلاوة. تعبد بالتلاوة. نعم. العد، العد مختلف فيه، العد مختلف فيه، سورة الفاتحة مختلف في عد الآيات، وإن اتفق على أنها 7 لكن حصل الاختلاف. نعم. لأن الصحابة ما وضعوا العد، ما جعلوا هذه الترقيم، هذا ترقيم بعد ذلك، الأجزاء والأرباع والعد وهذه، إنما في آيات أشار أنها آيات وكذا، إنما العد هذا مما جعل في المصحف بعد ذلك. مسألة 1 2 3 286 276 الذي أعلمه أن هذا ليس من وضع الصحابة. الصحابة ما وضعوا في المصحف إلا القرآن، حتى النقط ما وضعوا، حتى الضبط ما وضعوا. ولهذا لما سمع كما روي علي رضي الله عنه لما سمع أن الله بارئ من شركينا ورسوله فزع، وكلف أبا الأسود الدؤلي أن ينقط وأن يضبط القرآن وغير ذلك. فالصحابة ما وضعوا في المصحف في هذا إلا القرآن، إلا القرآن، لا نقط ولا شكل ولا كذا ولا ترقيم. نعم. من هنا جاء بقى العد المدني، العد الكوفي، العد كذا، قد يختلف هذا. ها شوف بالنسبة للعد. نعم. ها لإيه؟ تلخيص تدقيق. أيوة.
ابن تيمية بيقول وتنازع العلماء وهل يكره.
من هذا؟
ابن تيمية.
أيه؟
قال وتنازع العلماء وهل يكره تشكيل المصحف وتنقيطه، تشكيل المصاحف وتنقيطها على قولين معروفين وهما روايتان عن أحمد، لكن لا نزاع بينهم أن المصحف إذا شكل ونقط وجب احترام الشكل والنقط كما يجب احترام الحرف، ولا تنازع بينهم أن مداد النقطة والشكل مخلوق كما أن مداد الحرف مخلوق، ولا نزاع بينهم أن الشكل يدل على الإعراب والنقط يدل على الحروف، وأن الإعراب من تمام الكلام العربي، ويروى عن أبي بكر وعمر أنهما قالا حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، ولا ريب أن النقطة والشكلة بمجردهما لا حكم لهما ولا حرمة، ولا ينبغي أن يجرد الكلام فيهما، ولا ريب أن إعراب القرآن العربي من تمامه ويجب الاعتناء بإعرابه، والشكل يبين إعرابه كما تبين الحروف المكتوبة.
نعم. نعم.
قال الزرقاشي في كتاب البرهان واعلم أن سبب اختلاف العلماء في عد الآية والكلم والحروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية للتوقيف، فإذا علم محلها وصل للتمام فيحسب السامع أنها ليست فاصلة، وأيضا البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة، فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها، ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها.
هذا كلام ناقص. لو بيقول هنا الاختلاف رجع ليه، ها بيقول إيه؟
قال واعلم أن سبب اختلاف العلماء في عد الآية والكلم والحروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية للتوقيف.
يقف على رؤوس الآية للتوقيف، يبقى لا ينبغي أن يكون في اختلاف في العدد. ها
فإذا علم محلها وصل،
لكن هذا في العموم. نعم النبي كان يقف على رؤوس الآية. نعم النبي كان يقف على رؤوس الآية، هذا نعم صحيح. طيب لكن لما كتب وجمع الصحابة المصاحف ما وضعوا الأرقام، فلهذا كان هذا محل نظر واختلاف، هذا يقول هذا العد وهذا يقول العد باعتبارات. نعم.
قال فإذا علم محلها وصل للتمام فيحسب السامع أنها ليست فاصلة، وأيضا البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة، فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها، ومن قرأ بغير ذلك. نعم. لم يعدها.
اي نعم. ولو أن الصحابة وضعوا الأرقام هذه وكذا لكانت إيه؟ لكانت أيضا مما لا ينبغي أن اختلف فيه، لكن هذا كما قلنا راجع إلى أن المصحف لم يكن فيه إلا القرآن فقط، فجاء مثل النقط والشكل والرقم الآيات أيضا الترقيم. نعم. نعم. أي تحفيظ ماله؟ ايه الاشكالية؟ لا ما في اشكالية، ما في اشكالية. نعم. هذا مصحف تعليمي، هذا ما في مشكلة، هذا تعليم. نعم. مثل التفسير ما يقع على حاشية المصحف. نعم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى واما تنكيس الصور فيكره، وقيل يجوز، أما الذين قالوا بالجواز فاستدلوا بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بسورة البقرة ثم بالنساء ثم آل عمران، وهذا على غير الترتيب المعروف. قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز. وأما الذين قالوا بالكراهة فقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم وضعوا المصحف الإمام الذي يكادون يجمعون عليه في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وضعوه على هذا الترتيب، فلا ينبغي الخروج عن إجماعهم أو عما يكون كالإجماع منهم، لأنهم سلفنا وقدوتنا، وهو من سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه.
نعم، يعني إذا لا نغير ترتيب الصور لأنه إجماع. الإجماع هذا له مستند بقى في المرفوع أو هدية الأمة إلى ذلك، فهذا قد يختلف فيه من يقول بعدم توقيفية الترتيب الصور. والذي نطمئن إليه أنه مرتب بتوقيف يعلمه الصحابة رضوان الله عليه، ولعل هذا ما وفق العرضة التي عرضت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد أمرنا باتباعه، ولأنه قد يكون فيه تشويش على العامة وتنقص لكلام الله عز وجل إذا رأوا أن الناس يقدمون ويؤخرون فيه. ولكن القول بالكراهة قول وسط، فيقال إن الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا على هذا الترتيب، فإن في مصاحف بعضهم ما يخالف هذا الترتيب كمصحف ابن مسعود رضي الله عنه.
هذا عجيب طبعا، لأن هذه المصاحف ما كانت مرتبة على هذا الحسب، إنما كان فيها ما نزل من القرآن، جمع ما نزل فيها من القرآن، إنما أن هذا على هذا يعني الترتيب قد كان يدخل فيه الاجتهاد. ولو أخذنا بما كان عن الصحابة فإن نجد البعض لم تصله آيات فكان لا يراها، والبعض وصلته آيات، لكن المهم كل هذا. ولهذا لماذا أمر عثمان أن تحرق هذه المصاحف؟ لأن الكل أجمع على مصحف عثمان، وما عداه قد حرق، فدل هذا على أن هذا المصحف هو المعتمد الذي اعتمده الصحابة رضوان الله عليهم. أما ما كان من قبل كان في بعض زيادات كلمات أحرف، في بعض صور غير موجودة في بعض مصاحف الصحابة. نعم، كان هذا جمع، يعني كل صحابي يجمع. نعم.
وأما قراءة النبي عليه الصلاة والسلام
إيه؟ ماله؟ لا أعطي. ها؟
قال فائدتهم في جمع القرآن. وقد ذكر العلماء أن القرآن كله كان جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى القراءات أيضا، وذهب بعض المحققين إلى أن ترتيب السور أيضا توقيفي، والأكثرون إلى أن ترتيب السور اجتهادي. وأما ذو النورين رضي الله عنه فلم يزد إلا أنه أخذ ما في العرضة الأخيرة وترك ما كان سواها، ثم أخذ بقوله وأرسل إلى البلاد، ومن ذلك سمي جامعا للقرآن، لا بمعنى أن القرآن لم يكن مجموعا قبله أصلا.
نعم.
قال وأما قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة النساء قبل آل عمران، فهذا لعله قبل العرضة الأخيرة، لأن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان، فيكون ما اتفق عليه الصحابة أو ما كادوا يتفقون عليه هو الذي استقر عليه الأمر.
طيب، يعني معنى هذا أن هذا يوافق العرضة كما قلنا الأخير، هذا الترتيب، لأنهم يؤولون ماذا؟ يؤولون أن تقديم النبي آل عمران على النساء لعله كان قبل هذه العرضة، دل هذا على أن العرضة الأخيرة هي التي رتبوا بناء عليها المصحف، والنبي كان يقرأ الصحابة الآيات والصور. نعم.
ولا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين البقرة وآل عمران، مما يدل على أنهما قرينتان، فيكون تقديمه للنساء في حديث حذيفة قبل الترتيب الأخير. والحق أن الترتيب بين السور منه توقيفي ومنه اجتهادي، فما وردت به السنة كالترتيب بين الجمعة والمنافقين وبين سبح والغاشية فهو على سبيل التوقيف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ الجمعة قبل المنافقين.
هذا عرف ترتيبه، عرف يعني جاءت الرواية به، لكن عدا يقال اجتهادي؟ لا، ليس باللازم أن يأتي النص بكل صورة، كما أنه ليس باللازم أن يأتي النص بكل آية، فدل هذا على يعني القول بأن هذا منه توقيفي ومنه اجتهادي. هذا قول يعني عليه ملاحظة، لكن بالعكس حينما نقول ورد ترتيب بين بعض الصور وهي على حسب المصحف الذي معنا هذه قبلها تلك وليس فيها خلاف، دليل على أن الصور ترتيبها توقيفي وليس باللازم أن يأتي الدليل بكل صورتين أو بهذا الترتيب، فكون الصحابة أجمعوا على هذا هذا دليل على ذلك. نعم.
وقرأ سبح قبل الغاشية فهذا على سبيل الترتيب التوقيفي، وما لم ترد به السنة فهو اجتهاد من الصحابة، والغالب أن الاجتهاد إذا كان معه الأكثر أقرب للصواب.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة،
وكما قلنا هذا من جهة عملية لا يفرق معنا، لأن حتى لو افترضنا سلمنا جدلا أنه اجتهادي فقد أجمعوا على هذا الاجتهاد، وإذا أجمعوا على هذا الاجتهاد فليجوز مخالفتهم بعد ذلك. نعم. أي قاعدة؟ والغالب أن الاجتهاد إذا كان معه الأكثر أقرب الصواب، هذا فيما يتعلق بالمسألة هذه يعني فيما يتعلق بهذه المسألة إذا اجتهد الصحابة وأن عليه الأكثر فالأقرب، يقول وهو يقول والغالب أن الاجتهاد، وليس أن الاجتهاد إذا كان معه الأكثر أنه صواب، يقول الغالب، وهذا لا شك، يعني لا شك إن الغالب أن الأكثر أن رأيهم أقرب إلى الصواب من غيره، هذا الغالب. ولذا احنا نقول ليس قول الأكثر حجة ما لم يدل عليه دليل، لكن أيضا وقد يكون الحق في خلاف قول الأكثر، لكن قل هذا. لما نقول أن اتفاق الأئمة الأربعة ليس يعني حجة، لكن نقول في نفس الوقت قل أن يخرج الحق عنه، وقل أن يخرج الحق عن الجماهير. نعم. لكن صحيح أنه ليس حجة في هذا، ولا يعني أقول بأنه إذا كان الجمهور على القول فإنه يكون الصواب، لكن هذا الغالب. نعم. يعني قل أن يخرج الحق عن الجماهير، يخالفها إمام مثلا، يبقى مسألة فيها خلاف إمام، فنقول هذه مسألة اجتهادية، لكن الغالب أن الحق يكون مع الأكثر، الحق الغالب أن يكون الحق مع الأئمة الأربعة إذا اتفقوا، الغالب. لكن هل هذا يجعل أن ما اتفق عليه الأئمة الأربعة هو الحق الذي يجوز خلافه، أو ماذا بين الجمهور والحق الذي يجوز خلافه؟ لا، بدليل أنه وجدت مسائل الحق في خلاف هذا، ولهذا نقول الحق قد يكون في خلاف الجمهور، وقد أرجح أن خلاف الجمهور، لكن لا بد أن يعلم الإنسان أن خلاف الجمهور عسر، هذا أمر عسر ليس سهلا أنك تخالف جماهير الأئمة، يبقى أنت على القول هتخالف فيه الأربعة بل والأئمة السبعة بل والغالب بل وال، هذا ليس بالسهل أن تخالفه إلا أن تكون على يعني دليل كالشمس في رائعة النهار. فالغالب أن الإنسان أن الحق لا يخرج عن الجمهور، ولهذا يقع في قلب الإنسان هيبة الجمهور، هيبة الجمهور له هيبة، الجمهور له هيبة. نعم. لا لا، المجتهد يرجح بما يظهر من دليل. نعم. لكن ممكن الجماهير أو الغالب أو الكثرة بيرجح بها في مسائل، مثلا رواه يرون عن راوي معين في لفظة انفرض بها أحده يخالف الجمع، هنرجح الجمع، هنا هنرجح بالكثرة، هنرجح الجمع. ليه؟ طالما أن الشيخ واحد وأن الحديث مخرجه واحد، فإن الوهم أقرب الواحد منه إلى الجماعة، فقد نلجأ إلى هذا الترجيح، وقد نرجح الأقل إذا كان الأقل أقوى وأضبط وأحفظ وألزم، وقد نرجح الواحد على الجمهور في المقابل أيضا إذا كان قد تعدد المجلس وعلم أن هذا سمع ما لم يسمعه الآخرون. إذن دي كلها مسائل يرجع إلى مواطنها، فقد ترجح في هذا الموطن بقاعدة وقد ترجح في موطن آخر بقاعدة أخرى. ما.
قال الفيروز أبادي اعلم أن عدد
نعم.
فيروز أبادي قال اعلم أن عدد
فيروز
صور
أبادي ولا الفيروز أبادي
أبادي
نعم. فيروز أبادي,
أبادي. نعم. قال رحمه الله تعالى اعلم أن عدد صور القرآن بالاتفاق 114 صورة، وأما عدد الآيات فإن صدر الأمة وأئمة السلف من العلماء والقراء كانوا ذوي عناية شديدة في باب القرآن وعلمه، حتى لم يبقى لفظ ومعنى إلا بحثوا عنه، حتى الآيات والكلمات والحروف فإنهم حصروها وعدوها. وبين القراء في ذلك اختلاف، لكنه لفظي لا حقيقي. مثال ذلك أن قراء الكوفتي عدوا قوله والقرآن ذي الذكر آية والباقون لم يعدوها آية، وقراء الكوفة عدوا قال فالحق والحق أقول آية والباقون لم يعدوها بل جعلوها آخر الآية في عزة وشقاق ولم لأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، وهكذا عد أهل مكة والمدينة والكوفة والشام آخر الآية والشياطين كل بناء وغواص، وأهل البساط جعلوها آخرها وآخرين مقرنين في الأصفاد. ولا شك أن ما هذا سبيله اختلاف في التسمية لا اختلاف في القرآن، ومن ها هنا صار عند بعضهم آيات القرآن أكثر وعند بعضهم أقل، لا أن بعضهم يزيد فيه وبعضهم ينقص.
يعني هو القرآن هو هذا هو ما في حرف زائد، لكن اختلاف يرجع لهذا ها.
ومن هنا صار عند بعضهم آيات القرآن أكثر وعند بعضهم أقل، لا أن بعضهم يزيد فيه وبعضهم ينقص، فإن الزيادة والنقصان في القرآن كفر ونفاق على أنه غير مقدور للبشر. قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون.
أنت جبت جديد دلوقتي؟ جبت أنت جديد؟
كما قلت
ما جبت جديد؟ لا أنا كما قلت فين؟ إلا أنا قلت حاجة واحدة، لأن قلت بأن المصحف لم يكن مرقما آياته في مصحف الصحابة، وعليه يقع في مثل هذا اجتهاد. من هنا بقى وقع أن هو ده بيعتبرها آية وده بيعتبرها آية مع اتفاقه من كان النبي بيقف على رؤوس الآية، فهذا هو السبب اللي به رجع إلى اختلاف الترقيم، أن المصحف لم يكن مرقما كما أن المصحف لم يكن مشكولا ولا منقوطا، ولم يجعل في المصحف إلا القرآن، والآية رقم الآية ليس من القرآن، ليس من القرآن، إذا ليس موضوعا. هذا اللي أنا قلته. في شيء هذا؟ ها أنت قلت إيه؟ لا هو بيقول، لا مش بيقول آية هي بيقول القرآن من أول فتحة إلى الناس هي لا زيادة ولا نقصان، وده لا خلاف فيه، لكن الترتيب بقى التصنيف ترتيب هذا راجع لعدم ايه؟ عدم ترقيم المصحف في زمن عثمان، فلوجئ فرجع في ذلك بقى الى الايه؟ الى الاجتهاد. نعم الايه؟ الايه؟ هات الاثر لاية كلام هذا. الحمد لله. نعم.
ذكر ابو عمرو الداني في المحكم قال الأوزعي سمعت يحيى بن أبي كثير يقول كان القرآن مجردا في المصاحف فأول ما أحدث فيه النقط على التاء والتاء والياء وقالوا لا بأس به هو نور له، ثم أحدثوا فيها نقطا عند منتهى الآي، ثم أحدثوا الفواتح والخواتم. قال أبو عمرو وهذا يدل على التوسعة في ذلك.
نعم نعم كل في النسائي ابن كثير اي نعم نعم. إذن الذي لم يكن على عهد الصحابة وارد أن يقع فيه الاختلاف، لكن كل متفق للمصحف بكل كلماته وآياته وكذا، هو هذا الموجود، لم يوجد فيه حرف ولم ينقص منه حرف، لكن في بعض أحرف قد تشكل، لكن نقول هذا باعتبار أيضا القراءة المسندة، ويبقى احنا مصحفنا على ماذا؟ لأن دلوقتي انتبه مما يشكل على هذا إشكال خطير جدا. نحن عندنا في بعض القراءات وسارعوا إلى مغفرة، نعم دي قراءة الجمهور في سارعوا في فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد، واحد يقول لا 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 وقف كده إيه ده زيادة وناقص ده، وإحنا نقول باتفاق هذا إيه هذا ما يكون، نقول هذا في مصحف من عند كذا مسلمين حفص، لكن احنا بنعتبر بما حصل من جمع عام في هذه المصاحف، فالقراءة هذه سنة متواترة وهكذا قرأ وهكذا قرأ وهكذا قرأ وهكذا قرأ. نعم نعم ايه نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله لا تصح القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان قوله الصلاة عامة تشمل الفريضة والنافلة. قوله لا تصح نفي الصحة يقتضي الفساد، فإذا قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه فصلاته فاسدة على كلام المؤلف.
طبعا هذا الأصل نفي الصحة يقتضي الفساد، إلا النفي يقتضي النهي يقتضي الفساد، ونفي الصحة لا تصح يقتضي الفساد. طبعا ده على عمومه، هذا على عمومه، نفي الصحة يقصدون نفي الصحة، نفي الصحة يقتضي الفساد صح، نفي الصحة لو نفيت الصحة اقتضى الفساد. أما النفي قد يكون الفساد نفي صحة، قد يكون في كمال، وقد يكون في وجود، إنما نفي الصحة يقتضي الفساد. طيب، فإذا قرأ بقراءة خارجة،
قال هو من المراد،
فإذا قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان فصلته فاسدة على كلام المؤلف، لأنه عبر بإيه؟ لا تصح. طيب، وما المراد؟
وما المراد بالصحة إذا قال العلماء تصح أو لا تصح؟ قال العلماء: الصحيح ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة، والفاسد ما ليس كذلك. فإذا فعل الإنسان عبادة ولم يسقط الطلب بها عنه لاختلال شرط أو وجود مفسد، قلنا إنها فاسدة. وإذا فعل عبادة وسقط بها الطلب وبرئت بها الذمة، قلنا إنها صحيحة.
يعني إذن يبقى الصحيحة ما سقط به الطلب وبرئت بذمة، هذا فيما يتعلق بالعبادات. وفيما يتعلق بالمعاملات وانتقال الملك والتصرف يزيد على هذا. ففي العبادات ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة. أقول إنسان صلى وهو بالتيمم عند فقد الماء وفرغ من صلاته، أقول صحت صلاته. صحت صلاته يعني سقط به الطلب وبرئت به الذمة، لا نطالب بصلاة أخرى لأن الصلاة صحيحة. في المعاملة بيع وشراء بنزيد على هذا، نقول إيه؟ نقول بأنه انطلق به الملك أو ترتب عليه آثار، أو ترتب عليه آثار، يبقى العقد الصحيح ما ترتب عليه آثار. العبادة الصحيحة ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة. والصحيح والفاسد من الأحكام الوضعية، ليس من أحكام التكليفية. ما معنى أحكام وضعية؟ يعني جعلت شرائط وموانع وأسباب وكذا، إذا وجد صح الحكم، وإذا تخلفت لم يصح الحكم أو كذا. يعني ما جعله الشرع من أمارات، من أسباب، من شروط، من موانع، من إلى آخره، عندها يعرف الصحة من الفساد. هذا يقال بالحكم الإيه؟ الحكم الوضعي. ولهذا الحكم التكليفي يقول الأصوليون هذا يكون في مقدور المكلف. أي تكليفي؟ تكليف طلب أو نهي، يكون هذا في مقدور المكلف. طب الوضعي يلزم يكون مقدور المكلف؟ قالوا الوضعي فيه ما هو من مقدور المكلف وفيه ما ليس من مقدور المكلف. قال تعالى: فمن شهد منكم شهر فليصوم، يجب علينا نصوم إذا شهدنا شهر. طب شهود الشهر هذا اللي احنا دخول الشهر من عدم، ده في مقدورنا؟ ليس في مقدورنا، هذا ليس في المقدورين. نعم.
وقوله بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، مصحف عثمان رضي الله عنه هو الذي جمع الناس عليه في خلافته.
طبعا مصحف عثمان يسمى مصحف عثمان على اعتبار يا اخوان ان السنة سنته. مصحف عثمان يساوي اذان عثمان، لكن في الحقيقة هو اذان الامة ومصحف الامة. فعثمان لانه هو الذي امر بذلك فصار مصحف عثمان، يعني الذي أمر به عثمان، لكن هو مصحف الأمة، الأمة أجمعت على هذا. مثل ما نقول أذان عثمان يعني الأذان الذي أحدث عثمان وسنة ثم اتفقت الأمة عليه. طبعا دي تفرق في الحكم جدا، ألا وهي الذين قالوا بأن ما فعل عثمان بدعة في الأذان، لو أنهم تصوروا هذه المسألة ما قالوا بدعة، إنما جعلوها من جملة أفعال الصحابي التي قد يوافق وقد يخالف. يقولون الدليل، مثل ما يقول حجوري: لا ريب ولا شك أن الأذان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذان واحد، وفي عهد أبي بكر، في عهد عمر، وفي عهد كذا، لا شك ولا ريب. طيب تمام، صحيح فعلا لا شك ولا ريب. بناء على هذا لحديث السائب بن يزيد عند البخاري أن الأذان كان أذان واحدا، بناء على هذا القرب، إذن ما أحدث عثمان خلاف السنة اللي هي وارد عن النبي وأبي بكر وعمر، فيكون بدعة، ولكنه ليس بمبتدع رضي الله عنه. وينافح ويرد على الخصوم به: أنا ما بدعت، أنا ما قلت عثمان مبتدع، أعوذ بالله، هذا كذب علي، وهذا إحنا ما قلنا إنك قلت عثمان مبتدع أبدا. أو قال يعني من انتقد من قبلنا ما قال بأنك تقول بأن عثمان مبتدع، الكلام في أن هذا الفعل بدعة أصلا، مش عثمان مبتدع، ده مصيبة لو أنت قلت عثمان مبتدع، لكن الكلام في أن هذه بدعة بناء على أن الأذان في عهد عمر وفي عهد النبي وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر هو كان أذان واحد. طيب، فجعل هذا من فعل عثمان الذي خالف به، ولم يلتفت إلى إيه؟ إلى إجماع الأمة على سنة عثمان وما حدث عثمان من اجتهاد فأجمعوا. يبقى الدليل هنا على أذان عثمان، صار أذان عثمان هنا فعل عثمان ولا إجماع الأمة؟ طب وكيف تجتمع الأمة على خطأ؟ كيف؟ يبقى الأمة أجمعت على بدعة، هذا لازم خطير جدا، لازم خطير. إنما أننا نفصل فعل عثمان عن إجماع الأمة لا، لا يمكن. ولهذا ما الدليل إجماع الأمة؟ طيب، وإجماع الأمة بعد عهد عثمان، كان الأذان في عهد علي هكذا أيضا وتواتر، يبقى الأمة تلقت هذا. وإلا هل نشك إن الصحابة رضوان الله عليهم يكونون مخالفين عثمان ويسكتون؟ أبدا. ولهذا أيضا مما نقل فيه، من هنا بدأنا نقول فيه البتر والتلبيس في ذلك، لما قال بأن ابن عمر قال بدعة، الأذان الثاني بدعة، أذان الثاني عثمان هات، الأذان الثاني عثمان، أذان عثمان الثاني بدعة هات، لا يوجد. إنما الأذان الثاني، الأذان الثاني ده مر بأطوال باعتبار الخلفاء. طب ما احنا عندنا أذان الثاني بدعة، ها بدعة، وكان في الحرم بدعة، اللي هو ايه؟ اللي هو الأذان الثاني بعد دخول الوقت. وإنما الأذان كان على عهد عثمان قبل دخول الوقت، فنحن نقول هذا بدعة. ها، يبقى أي أذان ثاني؟ نحن نريد أذان عثمان رضي الله عنه، وأذان عثمان ما قال ابن عمر أنه بدعة. طب ولو صح أن ابن عمر قالوا بدعة، يبقى بدعة إيه؟ يعني أمر لم يكن معروف من قبل، اللي هي نعمة زي ما قال أبوه نعمة البدعة هات، ده لو صح في أذان عثمان، ما الذي يجعلنا متيقنين من أنه ليس بدعة؟ إجماع الأم، إجماع الأم على هذا. نعم، كذلك أيضا مصحف عثمان رضي الله عنه الأمة أجمعت عليه، فلا أحد. وقد طعن البعض في هذا، في وعدوا يعني هذا كيف عثمان يأمر بحرق المصاحف وإذا القرآن كان، لكن الصحابة نزعوا عثمان عن هذا، ومنهم علي رضي الله عنه، فقد جعل هذا من مناقب. ولهذا الأمة اتفقت على أن من مناقب عثمان جمع الأمة على مصحف واحد، من مناقب عثمان رضي الله عنه. فلا يقال هذا بدعة، عثمان صلى في منى أربعا لا يقال بدعة، ها يلزم الحجور أن يقول هذا بدعة. ليه؟ النبي صلى ركعتين، أبو بكر صلى ركعتين، عمر صلى ركعتين، عثمان في صدر من خلافته صلى ركعتين، ثم بعد ذلك صلى أربعا، بدعة؟ بدعة ولا اجتهاد منه رضي الله عنه لشيء كان عليه؟ اختلف بقى العلماء في أي شيء، قيل تأهل وكان من أهل مكة، قيل لأن خشي من الأعراب وقد كثروا في الموسم أن يعودوا إلى أو الناس في الأقطار أن يعودوا إلى بلدانهم، فربما صلوا ركعتين فقط لأن الموسم يجمع. أيا كان بقى التأويل في هذا، أيا كان التأويل في هذا، فإنه قطعا ليس ببدعة. ليه؟ لأن الصحابة صلوا وراءه، وعثمان رضي الله عنه كان الصحابة متوافرون معه، كان الصحابة متوافرين معه، ومع ذلك ما أنكره. ابن مسعود كان إنكاره محل يعني، يعني ليت من حظي من أربع ركعتين، يعني عندني يرى أن الأول هذا، لكن ما قال بدعة، وإلا ما صلى وراء ولا تبعه ولا وقفوا له. أصحاب ما كانوا يسكتون. أما قال ابن عباس أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر، هذا طعن في الصحابة أن يسكتوا، أن يسكتوا عن هذه بدعة، هذا طعن في الصحابة رضوان الله عليه. فلهذا مخارج المسائل مهم جدا، يعني احنا بيمر معنا مسائل عديدة نجد ان مهم تصور المسألة ومخرج المسألة، يعني زي ترتيب الصور. الان في تعلق عندنا الا وهو ان باتفاق الامة اجمعت على هذا في عهد عثمان، طيب هذا اتفاق لا ينبغي مخالفته. الاتفاق ده بقى له مصدر في المرفوع او ليس له مصدر في المرفوع، دي مسألة اخرى لا تفرق في الحكم. الحكم هنا ان هذا الاتفاق والاجماع على ترتيب المصحف لا بدعة، ولا نقول يجوز مخالفته ما يجوز مخالفته، الأمة اجمعت على هذا. قبل ذلك بقى مستند الاتفاق ده، ها مستند الاتفاق هذا شيء مرفوع، شيء سمعه الصحابة او انهم اجتهدوا على في ذلك، دي مسألة لا تغير في اصل الحكم، انما تغير بس في مسألة مستند الاتفاق. مستند الاتفاق يبقى معرفة المسألة هنا مخرجها وتصورها ولازمها. انا الان حينما اقول اذان عثمان بدعة فعلا نفسه بدعة، معناه انني اجاهد الصحابة، لان ما في احد انكر من الصحابة رضوان الله عليهم. فاقول لان كان في زمان النبي، طب ما كان في زمان النبي صلاة ركعتين في ميناء، يبقى ده بدعة، يبقى هنضيف بقى ده بدعة. زمان النبي كان المصحف فين؟ مكتوب فين؟ وفي ايه؟ وبعد ذلك جمع، يبقى ده بدعة ولا ايه؟ هقول اصل الصحابة اتفقوا، هنا الصحابة اتفقوا. نعم.
كلام اسحاق مش هنا؟
ايه؟
اسحاق بن راهويه في
الأجل. ايوه.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ونقل حرب عن اسحاق بن راهويه ان الاذان الاول للجمعه محدث احدثه عثمان، راى انه لا يسمعه الا ان يزيد في المؤذنين ليعلم الابعدين ذلك، فصار سنه، لان على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس، وهذا يفهم منه ان ذلك راجع الى راي الامام، فان احتاج اليه لكثره الناس فعله، والا فلا حاجه اليه.
هو بقى لما نقل وقف فين؟
وقف عند ليعلم الابعدين ذلك، ولم يقل فصار سنه،
وهي الحاسمه اصلا، يعني هي الحاسمه. نعم اليس؟ نعم صح، بلى صح صلاته. قد يكون بدعوية صح، ما هو نفس الإرادة، احنا بنورد احنا بنتعجب. ثم إن العلة في منى هي راجعة إلى نسك، ولا راجعة إلى سفر، ولا راجعة إلى كذا، مبحث عندها العلم. لكن قد نقول الأمر يكون في بدعوية صح. أنت الآن قد تصلي صلاة فيها بدعة وتصح، فيها بدعة في هيئة وكذا وتصح، ربنا ولك الحمد والشكر، ها صحيح ولا ما هي صحيحة؟ صحيح الصلاة لكن فيها بدعة وغيرها وغيرها. نعم اقرأ.
قال: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي.
دي اسمها تلاوة، خلي بالك دي اسمها تلاوة. تلاوة حاجة وكتابة المصحف حاجة، دي مسألتين تلاوة، أما الآيات فلا، اللي هي أن تقرأ الآية اثنين قبل الآية واحد. لكن لو أنت قرأت في الركعة الأولى من أول السورة في آخر وفي الركعة الثانية من آخر السورة، ده حكم أيضا، ده حكم. فالأول ما يجوز مطلقا وتبطل به الصلاة بهذا، الثاني خلاف الأولى، ما ينبغي هذا أنك تقرأ في أول الصورة في الركعة الأولى من آخر الصورة في الركعة الثانية من أولها، هذا ما يجوز. لكن حكمها أخف من أن تقرأ الآية خمسة ثم الآية أربعة ثم الآية ثلاثة ثم الآية كذا. نعم. أيوة نعم لا شك. أما في الصور لا، تأخذ حكم الصور. تأخذ حكم الصور، يعني تقرأ في الركعة الأولى قل يا أهل الكتاب تعالوا، في الركعة الثانية قلوا آمنا، لأن تخلفت الترتيب اللي ورد عن النبي، لكن ليس بحرام، لكن قيل مكروه وقيل جائز. أنا في مثل هذه، إنما في هذه بالذات يكره لأنك خالفت سنة مقيدة. لكن لو أنك مثلا قرأت آخر آل عمران في الركعة الأولى وقرأت آخر البقرة في الركعة الثانية، فهذا يقال جائز ويقال مكروه، اللي هو الشيخ ذكر فيها الخلاف. نعم.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والقرآن لم يجمع، بل كان في صدور الرجال وفي عسب النخل وفي اللخاف الحجارة البيضاء الرهيفة، وما أشبه ذلك، ثم جمع في خلافة أبي بكر رضي الله عنه حين استحر القتل بالقراء في اليمامة، ثم جمع في عهد عثمان رضي الله عنه.
المسألة هذه قال جاء فيها أنه ما زال عمر بأبي بكر حتى شرح الله صدر أبي بكر، وقتال منع الزكاة ها فيها أن الله عز وجل شرح صدر عمر لما رأى أبو بكر، إنما هذه المسألة في الجامع شرح الله صدر أبو بكر لما رأى عمر. نعم، وكان هذا فعلا من توفيق الله أن القرآن جمع على هذا النحو. نعم،
وسبب جمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فكان الناس يقرؤون بهذه الأحرف وقد اختلفت لهجات الناس، فصار فيه خلاف في الأجناد الذين يقاتلون في أطراف المملكة الإسلامية، فخشي بعض القواد من الفتنة فكتبوا إلى عثمان رضي الله عنه في ذلك، فاستشار الصحابة بجمع القراءات على حرف واحد يعني على لغة واحدة وهي لغة قريش، واختارها لأنها أشرف اللغات حيث إنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعرب اللغات أيضا يعني أنها أرسخها في العربية، فجمع المصاحف كلها على مصحف واحد وأحرق ما سواها، فاجتمعت الأمة على هذا المصحف، ونقل إلينا نقلا متواترا ينقله الأصاغر عن الأكابر، ولم تختلف فيه الأيدي ولا النقلة، بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل إلى يوم القيامة. لكن هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أمر عثمان رضي الله عنه بجمع المصاحف عليه، وهذه القراءات صحيحة ثابتة عمن قرأ بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تعد عند القراء شاذة اصطلاحا وإن كانت صحيحة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه القراءة الشاذة في أمرين: الأمر الأول، هل تجوز القراءة بها داخل الصلاة وخارجها أو لا تجوز؟ الأمر الثاني، هل هي حجة في الحكم أو ليست بحجة؟ فمنهم من قال إنها ليست بحجة، ومنهم من قال إنها حجة، وأصح الأقوال أنه إذا صحت هذه القراءة عمن قرأ بها من الصحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأمر الأول، هل تجوز القراءة بها داخل الصلاة وخارجها أو لا تجوز؟ الأمر الثاني، هل هي حجة في الحكم أو ليست بحجة؟ هذه القراءة الخارجة عن مصحف عثمان وهي صحيحة ثابتة بالأسانيد، قراءة ابن مسعود، قراءة ابن عباس مثلا، لكنها تعد عند القراء شاذة اصطلاحا وإن كانت صحيحة بالإسناد. طيب، اختلفوا بقى، هل هذه يقرأ بها داخل الصلاة وخارج الصلاة؟ طيب، هل إذا قلنا لا يقرأ بها أو يقرأ بها، هل يستدل بها في الأحكام؟ يعني مثلا قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، هل نأخذ بها في الأحكام مثلا أم لا؟ قال وأصح الأقوال، ها،
وأصح الأقوال أنه إذا صحت هذه القراءة عمن قرأ بها من الصحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون حجة، وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة لأنها صحت موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقرأ بها أمام العامة، لأننا إذا قرأنا بها أمام العامة حصل بذلك فتنة وتشويش وقلة اطمئنان إلى القرآن الكريم وقلة ثقة به، وهذا لا شك أنه مؤثر ربما على العقيدة فضلا عن العمل، لكن الكلام فيما بين الإنسان وبين نفسه أو فيما بينه وبين طلبة العلم الذين يفهمون حقيقة هذا الأمر. فإن قال قائل إذا صحت القراءة وصححتم الصلاة والقراءة بها وأثبتتم الأحكام بها فلماذا لا تقرؤونها على العامة؟ فالجواب أن هذه الصحابة رضي الله عنهم ألا تحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم، كما في حديث علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أي بما يمكن أن يعرفوه ويهضموه وتبلغه عقولهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن العامية إذا جاءه أمر غريب عليه نفر وكذب وقال هذا شيء محال، وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وصدق رضي الله عنه. فلهذا نحن لا نحدث العامة بشيء لا تبلغه عقولهم لئلا تحصل الفتنة ويتضرر في عقيدته وعمله.
طيب، يعني الشيخ رجح هنا ماذا يا اخوان؟ رجح جواز القراءة بما هو ورد عن الصحابة بالأسانيد الصحيحة في الصلاة وفي خارجها، وأن هذا دليل على أن النبي قرأ بهذا صلى الله عليه وسلم، فلهذا تصح الصلاة، وله أن يقرأ بهذا، لكن إذا قرأ بنفسه فلا بأس، لكن إذا قرأ أمام العامة فلا ينبغي حتى لا يكذب القرآن بهذا من العامة، وأنه يستدل بها في الأحكام من باب أولى. لكن الحقيقة الأمر هذا فيه نظر، فيه نظر، وفرق بين أن تثبت القراءة وبين أن يتلى القرآن في المحاريب. فالقرآن يتلى في المحاريب بما في مصحف عثمان رضي الله عنه وعلى هذا الأمة، فالأمة ما قرأت إلا بمصحف عثمان رضي الله عنه، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يقرأ به، لا يقرأ به، وإنما يقتصر في القراءة على والتلاوة على الوارد. أما باب الأحكام فهذا أمره أوسع. ليه؟ لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما ثابت إذن هو قرآن، وليس الباب هنا باب تلاوة، باب تلاوة، بل باب استدلال، باب استدلال، فهذا لا بأس. وإن لم يكن من باب القراءة الثابتة فهو من باب قول الصحابي الذي ذكر هذا هذه الآية وكذا وارتضاها، فكان ذلك قولا للصحابي رضي الله عنه. فالأمر في ذلك واسع، والصحيح أنه يستدل بها. طب واحد يقول أنتم لا تشترطون التتابع في الصيام، وقرأت ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، قلنا لا، هذه القراءة متبعات مع القراءة الأخرى الخلية متبعات يدل عن التبع سن، فمن تابع هذا سن، لكن لا يلزم، لا يلزم، هذه متتبعات وهذه مطلقة، فدل هذا على أنه مستحب وليس بواجب. لكن في أسماء ثبتت بهذا، قراءة القيام، اسم القيام هذا ثابت في قراءة بعض الصحابة، فمن باب الأحكام الأمر أوسع. ليه؟ لأنه قرآن وحكم ثبت نزل. طيب، والأمر الثاني أما من باب التلاوة تترك التلاوة بغير المصحف الإمام. نعم، وما فائدة أصلا جمع الناس على هذا المصحف إلا للاجتماع على التلاوة هذه، وإلا كان يبقى للصحابة أن يقرأوا بما شاء. نعم،
في كلام للنووي يا شيخنا،
كلام النووي. نعم، النووي
قال النووي قال أصحابنا وغيرهم لا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا، فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأما الشاذة فليست متواترة، فلو خالف وقرأ بالشاذة.
أعد يا أسلام.
قال أصحابنا وغيرهم لا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا، فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأما الشاذة فليست متواترة، فلو خالف وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها في الصلاة أو غيرها. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ، وقد ذكرت تفصيله في التبيان في آداب حملة القرآن، ونقل الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها. قال العلماء فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك، فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك. ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه، فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة فإن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصه صحت صلاته وإلا فلا.
لاحظوا ما المراد، مسألة مهمة هنا، ما المراد بالشاذ هنا؟ المراد بالشاذ هنا ما فقد شرط التواتر من القراءات، يعني قراءات لا تخرج عن مصحف عثمان لكنها فقدت شرط التواتر. إنما قراءات الصحابة هل هي داخلة في الشاذة أو نقول هذه قراءات الصحابة رضوان الله عليهم؟ هذا الأقرب، إنما الشاذة اللي فقدت التواتر، ففي قراءات زي قراءات الأربع الشاذة ابن محيص وكذا، فهذا إنما هو فيما فقد شرط التواتر، أو فقد مثلا أو لم يوافق وجها في اللغة أو كذا، هذا هو. إنما مصاحف الصحابة لا يقرأ بشيء منها في الصلاة ولا في خارجها، لكن نعتقد أنها قرآن لما ثبت بالإسناد الصحيح عن الصحابي. من هنا يفرق بين الحكم وبين التلاوات. نعم نعم، اي اقرا، اعطيه ها.
قال ابن تيمية رحمه الله: وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني مثل قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما، والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، كما قد ثبت ذلك في الصحيحين، ومثل قراءة عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وكقراءته إن كانت إلا زقية واحدة ونحو ذلك، فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة؟ على قولين للعلماء، هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد وروايتان عن مالك، إحداهما يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة، والثانية
متى كان الصحابة يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة ومتى كذا؟ هذا كان قبل مصعب عثمان. أما مسألة التابعون هذه تحتاج إلى دليل، لأن التابعين كانوا يقرؤون بهذه القراءات اللي غير موجودة في مصحف عثمان. نعم.
والثانية لا يجوز ذلك، وهو قول أكثر العلماء.
نعم.
المصحف الكويتية،
أي هذا لا يصح خلافه، لأن أصلا جمع عثمان رضي الله عن الناس على مصحف واحد والأمر بقراءته دون ما عداه وحرق المصاحف دليل عليه، على أن الأمة ينبغي أن تقرأ مصحفا واحد. هو أصلا جاء الخلاف إلا من هذا، هذا يقرأ بقراءة صحابه وهذا يقرأ بقراءة صحابي، وبعضهم ينكر على بعض، يبقى هذا يخالف العلة من أجلها أصلا جمع عثمان المصحف، وإلا لبقيت القراءات كما هي. نعم.
المصحف الكويتية جاء فيها منصه: نقل ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز القراءة بالشاذ،
نعم،
لكن ذكر موهوب الجزري جوازها في غير الصلاة قياسا على رواية الحديث بالمعنى.
نعم، كما قلنا كلها أقوال ضعيفة، والصحيح أن لا تلاوة ليقرأ بها. طيب لماذا فرقنا من تناول الحكم؟ لأن الحكم كما قلنا مبنى على الثابت من هذا القرآن، قرآن نزل، إذن حكمه حق وصحيح وصواب، فيكون هذا مما يرجح به. ومن هنا أثبتنا من الأمور اللي احنا انتقد فيها رضوان أيضا، إن كان يقول الاسم اللي هو ثابت بالقراءات اللي هي خارج مصحف عثمان ما يثبت، نقول لا، هذا ثابت من قراءة الصحابة فيثبت، فهو صحيح والصحابة قرأوا به. إذا قال هذا نسخ طيب بالعرضة، نقول مثل هذا لا نسخ فيه، الأخبار هذه لا نسخ فيه، وعليه نثبت الحكم بهذا. فالحكم أمره أهون، أما التلاوة فلا يتلى. أما مسألة بقى الصحة من عدمها دي محل نظر يعني، لكن لا ينبغي القراءة بالشاذ في الصلاة ولا في خارج الصلاة، إنما إلا من باب تعليم فقط، إنما كأحكام قالوا يستدل به، لأنه إذا حتى لم تأخذهم هذه الجهة خذوا من قول صحابي، من جهة أنه قول صحابي. نعم، هذا شوفوا دقة السلف رحمة الله عليهم، دقة السلف رحمة الله عليهم في القرآن والحفاظ عليه وبيان القرآن من جهة الزيادة والنقصان وغير ذلك، وأنه أجمعت الأمة على مصحف عثمان رضي الله عنه، وأنه لا يزاد فيه ولا ينقص، وهذا كان سبب تكفير الإمامية والروافض، لأنهم أي مما يكفر به الروافض أنهم قالوا بأن هذا المصحف الذي طبقت عليه الأمة هذه اللي هو مصحف عثمان، مصحف عثمان، هذا مصحف عثمان ليس هو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو المصحف فاطمة عنده، هذا مصحف فاطمة ليس مصحف عثمان رضي الله عنه، مصحف عثمان ليس هو المصحف الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما مصحف فاطمة فيه زيادات تبلغ ثلاثة أضعاف هذا المصحف، ولا شك أن هذا من الكفر الصراح، من اعتقد أن القرآن نقص منه حرف وأقيمت الحج عليه ولم يرجع فإنه يكفر، فضلا صورة ولاية صورة كذا، الصحابة أجمعوا على رفع ما فيه سب المهاجرين والأنصار وكذا وكذا، يعني الصحابة تصرفوا في المصحف هذا، واتفقت الأمة أمة الصحابة رضوان الله عليهم على وضع هذا القرآن المحرف، فليس بعد هذا الكفر كفر، هؤلاء كفرهم أشد من كفر يهودي والنصارى، كفر الشيعة أشد من كفر يهودي والنصارى، إذ يباح ذبيحة اليهودي والنصراني، ويباح الزواج من اليهودية والنصرانية، لكن لا يباح الزواج من الرافضية التي تعتقد أن القرآن محرف وأن الصحابة كفروا إلا نفرا قليل. فكفر هؤلاء أشد من كفر من؟ من كفر اليهود والنصارى، من كفر يهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى إنما هم كتابيون خفف الله عز وجل عنهم هذه الأحكام، إنما هؤلاء وثنيون يعبدون حسينا ويعبدون آل البيت، وكما يقولون إن أئمتهم قد بلغوا مرتبة لم يبلغ ملك مقرب ولا إيه ولا نبي مرسل. نعم.
ومن ذلك أيضا ما يكثر السؤال عنه من بعض الطلبة، وهو أنه ثبت
وبهذا عن النبي. وبهذا قد أنزل برهامي فيما تعقيبا على وفاة حسن نصر الله، يعني وصلني منذ قليل تعليق برهامي، فعلق برهامي فقال هذا على حسب منشر، يقول مقتل نصر الله له نظرتان عند أهل السنة. من هم أهل السنة؟ أنتم ولا من؟ أهل السنة هم من يعني؟ العلماء، علماء الأمة، علماء السنة. يقول له نظرتان عند أهل السنة، الأولى الفرح بالتخلص من رأس من رؤوس البدع طالما آذى المسلمين بالقتل والأسر والتعذيب في لبنان وسوريا والعراق، فيقول رأس من رؤوس البدع، وإنما هو رأس من رؤوس الكفر يا برهان، رأس من رؤوس الكفر، لأنه يعتقد تكفير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة؟ يعتقد أن هذا القرآن محرف، هذه بدعة؟ يعتقد أن الخميني إمامه والخميني كافر، قال إن أئمتنا قد بلغوا مرتبة لم يبلغ ملك مقرب ولا نبي ولا نبي مرسل، فهل هذا مبتدع؟ هل هذا مبتدع؟ وعليه كما قلنا رتب أحكام الوقوف مع المبتدع ضد الكافر، وكما قلنا في موقعه نفسه أنهم كفار وليسوا مبتدعات. ثم قال طالما آذى المسلمين بالقتل والأسر والتعذيب في لبنان وسوريا والعراق، هذا فقط؟ هذا فقط يعني حكم المبتدع الظالم، ولا حكم الكافر الذي كفره أعظم من سفك الدماء؟ أين عقيدة حسن نصر الله؟ هذه أولى أن تقدم في الحط عليه والفرح، نحن نفرح بأن هذا الطاغية إنما قتل، نفرح لأنه بوق من أبواب الكفر، وبوق من أبواق سب الصحابة وتكفيرهم، بوق من أبواق نشر هذا الكفر الصراح، هذا بوق، ليس لنا قتل وكذا، وإن كنا طبعا لشك نفرح من أجل هذا، لكن هذا بالتبع لنا، القاتل عندنا مسلم، لو مسلم قتل ألف مسلم، قتل مليون مسلم، اسمه مسلم، مسلم يلقى الله عز وجل بجريمات هذه الشنعاء، لكن عندنا الكفر أعظم من هذا. الأمر الثاني بقى قال والثانية الحزن، الثانية الحزن أن مقتله بيد اليهود مما يزيد عتوهم وطغيانهم وتجبرهم وفرحهم بالتسلط على المسلمين، هذا أثبت لهم الإسلام، يعني نفرح بأنه نحزن من القتل على يد يهود، لا يهود ولا روافض، كلهم كفار، كل هؤلاء كفار، ونفرح أن الله يسلط الظالمين بعضهم على بعض، نفرح بهذا، نفرح بهذا. ثم إنه يتسلطون بذلك على المسلمين على اعتبار أن هؤلاء من جملة المسلمين، وبالتالي يزيدون تجبرا على المسلمين، ما هم بمسلمين. هذا يذكرنا بقول أحد غير المسلمين لابن حزم لما قيل له أنكم تقولون بتحريف القرآن، أنتم عندكم تحرفون القرآن، قال إحنا أبدا لا نحرف القرآن ولا نرى أبدا، قال فإن عندكم قوم يقول بهذا، قال من هم؟ قالوا لهم الشيعة، قال ليسوا بمسلمين، قال ابن حزم ليسوا بمسلمين، فإننا نفرح بأن يسلط الله عز وجل ظلمنا بعضهم على بعض، ونسأل الله أن يسلط على نتنياهو كما سلط على حسن نصر الله، لكن أن نقول هذا نفرح نحزن لأن قتل على يد يهود أو كذا، إننا نفرح ونفرح فقط بفضل الله عز وجل ورحمته، ونقول قتلوا على يد اليهود حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى، هذا حكمة من حكم الله عز وجل، ولعل هذا راجع إلى أن الله عز وجل سلط عليه أمثال هؤلاء حتى لا يقال قتل على يد مسلم. انظروا ماذا قال عمر لما قتل على يد مجوسي، ماذا قال؟ الحمد لله أنه لم يجعل قتل على يده، على يد مسلم، على يد مسلم، حمد الله. فكنا نفرح يعني يا ياسر يا برهامي أن يقتل حسن نصر الله على يد مسلم مثلا، تريد هذا؟ لكننا نفرح بقتله دون تفصيل في هذا، ونقول الحمد لله الذي عجل بهذا الطاغية الذي نشر هذا المنهج وتبناه، وما قتل في سوريا وما قتل في العراق يا برهان إلا لمعتقدهم. لماذا لم يقتل في إيران؟ لماذا لم يقتل الحوثيين؟ معتقد، المعتقد حركهم، حركهم لأنهم يعتقدون أن دم المسلم هذا أنجس الدماء، هذا أنجس الدماء، أنجس من دم اليهود والنصران. ألا فلتمت على يد هذا اليهودي لحكمة إيه بالغة. هذا بقى نجلس نجيب الإجابة الدبلوماسية، نفرح من وجه وظلم إخواننا وكذا، ده الجانب الإعلامي. لا، قل أنهم كفار كما تقول أنت وغيرك، يعني حزبك أو أنتم تقولون في موقف، في موقع عن السلفي، وهو كلام السلف صحيح فعلا أنهم هؤلاء كفار وليسوا مسلمين من جهات عديدة. يقول شيخ الإسلام في الذين يكفرون الصحابة أو جلهم، يقول وهذا كفرهم إيه، وهذا كفره ظاهر، بل من لم يكفره فهو كافر. اللي يكفر الصحابة رضوان الله عليه كفره ظاهر، بل لم بل لم من لم يكفر هذا فهو ماذا؟ فهو كافر. يقول شيخ الإسلام هذا. والإمام مالك رحمة الله عليه كفرهم لتغيظهم على الصحابة رضوان الله عليه. هذا تعليق برهامي على الموت، ما قتل هذا الرجل. نفرح من جهة ونحزن من جهة إيه؟ ونحزن من جهة، ونحزن من جهة أخرى. ما يفترض برهامي من أن اليهود كذا وكذا وكذا وكذا، نسأل الله أن يعجل يهود وأن يعجل أولا، ولكن نفرح بأن الله سبحانه وتعالى عجل عقوبة هذا الرجل وجعله عبرة للمعتبرين. فكم سفك من دماء وكم بدل من عقائد، نسأل الله عز وجل أن يعجل بقادتهم وقادات إيران وهذا المد الشيوعي الشيعي المجوسي الذي يريد تبديل دين الله عز وجل. نعم. ما نريد أن نفصل أن هذه مسائل نسبية. نعم. كذلك خذوا أيضا حركة حماس، حركة حماس قد عزت أيضا تعزية أقبح، أقبح. ما قالوا بقى نفرح ونحزن، لا 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 لا، نحزن فقط. حركة حماس هذه الحركة التي ارتمت في أحضان هؤلاء، حركة حماس جاء في بيانها تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله، سيد كما يقولون هم، سيد. من قال لمنافق سيد فقد إيه؟ سبحان الله، سيد، حتى لو سموهم سيد. الأمين العام لحزب الله الذي ارتقى شهيدا، لو قتل الفوزان ما قلنا شهيدا، قلنا الله أعلم بمن يكلم في سبيله. لو قتل أعلم الأمة وأصلح الأمة ما قلنا شهيدا إلا بنص باب لا يقال فلان شهيد، مع ثلة من إخوانه القادة في معركة طوفان الأقصى. يا حركة حماس يا ضالة، هؤلاء ما يدافعون عن أقصى، والله هؤلاء في كتبهم يريدون محو الكعبة، مكة والمدينة، ونتوجه الناس إلى كربلاء. تخيلوا مكة والمدينة ما يريدونها مع على وجه الأرض، فضلا عن طوفان الأقصى وعلى طريق القدس وإسناد شعبنا الفلسطيني ومقامات الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني، مقاومته الماحقة لأمتهم، المشردة لأمتهم. شوفوا يا أخواني، راجعوا بارك الله فيكم أقوال أهل غزة في حماس، وراجعوا الآن فرح السوريين. السوريين يوزعون الحلوى الآن في موت حسن نصر الله هذا، يوزعون الحلوى لأنه جاء فأرهم وأخذ الله عز وجل الفأر لهم، وأضافت إننا في حركة حماس وأمام هذه الجريمة والمجزرة الصهيونية لنجدد تضامننا المطلق، المطلق يعني بلا قيد، ووقوفنا صفا واحدا مع الأخوة في حزب الله. لا والله ليسوا أخوة، الله يقول إنما المؤمنون إخوة، أما هؤلاء ليسوا بإخوة لنا. والمقاومة الإسلامية في لبنان وإنما هي المقاومة الرافضية الشيعية الخمينية المجوسية الفارسية وليست المقاومة الإسلامية، وإنما تاجروا بهذا الاسم لتخدير الشعوب لا لاقتناعهم بأهل السنة والجماعة، وكتبهم طافحة بذلك، والله أعلم.
كلمة الحسن النصر شنا؟
نعم،
كلمة مختصرة الحسن النصر
في
مشروعه في لبنان.
نعم،
يقول على قناة في لقاء نقلته قناة العربية: ومشروعنا هو مشروع دولة إسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني.
الله المستعان. نعم، نكتفي بهذا القدر.